الهدى والفرقان.
بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله أيها الإخوة المشاهدون الكرام في برنامجكم بينات، ولا زال حديثنا متصلا في هذه الحلقات عن سورة المائدة. وقد وقف بنا الحديث في الحلقة الماضية عند قول الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وناقشنا في هذا المجلس مع المشايخ الفضلاء الدكتور سعد الطيار والدكتور محمد الخضيري معنى قول الله سبحانه وتعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. لعلنا في هذه الحلقة أيها الإخوة نكمل الحديث حول هذه المعاني. وكنا طرحنا في الحلقة الماضية قضية أن الشريعة الإسلامية شريعة كاملة رضيها الله سبحانه وتعالى دينا للمسلمين، وهذا من أدلة كمالها، الكمال المطلق الذي لا شك فيه. ونحن اليوم في العالم الإسلامي أحوج ما نكون إلى التنبيه إلى هذه القضية، وأن الإسلام دين كامل تام، وأن الشريعة الإسلامية شريعة كاملة تامة. وعندما تطالب الشعوب الإسلامية اليوم بتحكيم شرع الله سبحانه وتعالى فهي تسعى إلى الكمال الحقيقي وليس الكمال النسبي، تسعى إلى الكمال الحقيقي الذي هو شرع الله سبحانه وتعالى الذي شرعه لعباده. وتعجب اليوم ممن ينفر من الشعوب الإسلامية، ينفرون أو بعضهم يخاف من تطبيق الشريعة الإسلامية، ويرى أن تطبيق الشريعة الإسلامية هو رجوع للخلف، وأننا نريد أن نطبق القانون ونريد أن نطبق قوانين الدولة المدنية، وأما الرجوع إلى تطبيق الشريعة الإسلامية فهو رجوع للخلف. هذا في الحقيقة والله أنه غاية الخذلان، وأنه في الحقيقة غاية الجهل. لكن بعضهم يعني لديه بعض التصورات الخاطئة عن بعض التطبيقات في التاريخ،
هو ينظر إلى باب العقوبات.
نعم، فينظر إلى باب العقوبات
لا ينظر إلى المحاسن،
يقول يعني الآن
تودعون. عجيب الحقيقة، يعني لاحظ معليش معذرة عبد الله، يعني أقول للمشاهدين انظر إلى من يعترض على الشريعة، لا يعترض إلا على باب العقوبات. طب لماذا تذنب؟
قطع يد السارق.
نعم،
ورجم الزاني.
رجم الزاني
وقتل المرتد.
وقتل المرتد، صدقت فعلا، ما يركزون إلا على هذه القضايا.
بينما هي كم حجمها في الفقه الإسلامي؟
قليل جدا،
تجد أنه قليل
وكم
جدا.
وكم تطبيقها أيضا
وأيضا لا لو حتى بغض النظر، لكن حتى هذه العقوبات في نفسها هي غاية العدل والإنصاف.
لا هذا بغض النظر عن هذا، لكن كونهم مركزون على هذا الجانب صح. يشعرون الناس بأنهم خلاص ستقطع أيديهم ويقتلوا وينفوا من الأرض، والحقيقة أن الإسلام يضع احتياطات كبيرة جدا لئلا يقع المسلمون في هذا. يعني احتياطات الدين أو الشريعة في كون الناس يكونون أمناء وصادقين ويعيشون حياة سعيدة تقل فيهم الجرائم أكثر وأكبر من كونهم يكونون حكاما على الناس بس جالسين يراقبون الناس من يخطئ لتقطع يده ويرجم أو يفعل به. صح. أذكر أننا زرنا في عام 1420 ولاية زنفرة في نيجيريا، عندما طبعا هي حكومة فيدرالية وكل ولاية تستطيع أن تختار يعني النظام
الأنسب،
ففي هذه الولاية اختاروا أن يحكموا الشريعة الإسلامية. وذهبنا لزيارة الوالي، فكان من أهم القضايا التي نبهنا عليها الوالي أنه إياكم أن تبرزوا أو تقرنوا الشريعة بتطبيق هذه العقوبات، يعني تجعلوا أن الشريعة إذا طبقت معنى ذلك أنك لن ترى إلا أيدي مقطعة. هذا الاقتران يريده العداء، لكن نحن يجب علينا أن نبين أن الشريعة تطبيقها يعني أن يتعلم كل إنسان. تطبيق الشريعة أن لا يكون هناك غش في الأسواق
ولا فقير.
تطبيق الشريعة يعني أن لا يكون هناك أصلا بغاء ولا زنا ولا شيء من هذه الأشياء
ولا فقر
ولا فقر. تطبيق الشريعة يعني رفع
محاربة الفقر،
محاربة الفقر والأمية من الناس، يعني كل هذه المعاني يجب.
وهذا الحقيقة فعلا.
أينها. قال طيب ماذا تنصحونني؟ قلنا ننصحك الآن أنك تعين المئات من الدعاة الذين يقومون ب يعني إعطاء صورة رائعة جدا وطيبة لمعنى تطبيق الشريعة، لأن هؤلاء الكفار حريصون جدا وحريصون جدا على أن تطبيق الشريعة يعني شيئا واحدا، وهو قتل قطع رمي إلى آخر جلد إلى آخره فقط.
صح.
تطبيق الشريعة يعني أن الناس يذهبون إلى المسجد فيصلون مع الجماعة. تطبيق الشريعة يعني أن الناس يتراحمون. تطبيق الشريعة يا أبا عبد الله أن الناس يكون جوارهم طيب، وأن الدور تكون نظيفة، وأن الشوارع تكون حسنة، وأن الدنيا تكون جميلة. هذا من تطبيق الشريعة.
صحيح.
أين؟
بل هو لبها.
هلا.
يعني الآن العدل وإقامة العدل في المجتمعات الإسلامية هذا تطبيق للشريعة.
صحيح.
أيضا تقوية الجيوش الإسلامية والأمة الإسلامية وتشجيع الصناعة وتشجيع الإبداع وتشجيع الابتكار والعلم هو تطبيق للشريعة.
الشريعة.
لكن كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة محمد عندما قال ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. يعني هناك فئة كبيرة جدا وقد تحدثنا عنها في سورة النساء من المنافقين الذين يكرهون الدين ويكرهون الإسلام ويظهرون هذا الكره في مثل هذه المظاهر من قضية الإسلام هو مجرد يعني رجوع إلى الخلف، تطبيق الشريعة هو يعني تكريس لمبدأ التعصب وإلى آخره. فالحقيقة في قوله سبحانه وتعالى في هذه الآية العظيمة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، يعني إبراز أن الله سبحانه وتعالى رضي للأمة هذا الدين.
نعم.
والله سبحانه وتعالى لا يرضى لنا إلا الكمال.
نعم.
ولا يرضى لنا إلا الحق ولا يرضى لنا إلا
الخير.
فإن هذا الاستشعار أولا سيؤدي بالمسلم إلى الافتخار بهذا الدين الذي
صحيح.
يعني الآن ما هو معقول أن إذا قيل الآن أنت تريد تطبق الشريعة أنت رجعنا للخلف. نعم أريد أطبق الشريعة يا أخي، وليست بهذه الصورة. الشريعة كما تفضلتم يعني في حديثكم تطبيق الشريعة هو يعني الكمال الحقيقي في الأنظمة الموجودة في العالم اليوم،
ونقول هذه
سواء يعني اقتصاديا يعني صحيح. لكن المشكلة وش فيه؟ يجي يقول لك واحد بكل بساطة، طيب وهذه البنوك الموجودة الآن التي تقوم على الربا وأنتم تحرمون الربا، الشريعة تحرم الربا تحرم الفائدة، طيب وش المشكلة؟ نعم نحن نحرم الفائدة ونحرم الربا
لأنها قائمة على الظلم.
هذه ظلم. نعم. طيب وش نسوي؟ طيب البنوك الضخمة الموجودة الآن كيف تتعامل مع العالم؟ والله ما في أي مشكلة أبدا أنك تتعامل مع العالم بهذه الأنظمة الإسلامية، وبالعكس بل هذا هو من أقوى و و و وأهم الأسباب التي حافظت على البنوك الإسلامية من الانهيار كما وقع للبنوك التي تتعامل
بها. الآن على سبيل المثال البنوك الآن تقرضك المال ليست حريصة على أن ينجح مشروعك،
يا بس تنظر
هي حريصة على كي على أن ترهن شيئا يحفظ لها مالها. لكن لو كانت بالطريقة الإسلامية ودخلت معك شراكة فحريصة أن تنجح معك المشروع.
نعم. مرابحة.
المرابحة
صح.
يعني هذه فكرة بعض الناس ينظر إليها. إذا على سبيل المثال لو أراد تاجر جاء قال أنا عندي مشروع لكن المبلغ اللي عندي لا يغطي، فلو أذهب إلى البنك يشاركني البنك
أين
مشاركة حيث لو يكون بنسبة.
نعم.
وأنا أدير والبنك يراقب معي. البنك الآن سيكون حريصا على أن ينجح المشروع
يعني لأنه سيتأثر
لأن جزء من ماله موجود. أما في ذا يأتي التاجر يقول له ارهن لي شيء، والله أنا عندي هذه الأرض تسوى كذا مليون. طيب إذن هذا القرض، طيب خسر التاجر سلامتك الأرض للبنك.
صح.
لكن في الطريقة الإسلامية لا، في الطريقة فالإسلام ينمي شريك. المال ويعطي الشراكة ويجعل الذي ينفق من ما أو يدفع ماله يحرص على أن ينجح المشروع. وهذه أنا طبعا ذكرنا مثالا وإلا المثلة كثيرة، ولكن نقول نعود نقول أن مسألة الرضا بالإسلام دينا هذه قضية نحتاج إلى أن نعيد النظر فيها، قصدي النظر في أنفسنا تجاهها. نعم.
صحيح.
وأن نرضى بهذا الإسلام في كل صغيرة
وكبيرة.
وكبيرة. نعم.
نعم. فإذا رضي الإنسان فإنه ينقاد للأحكام بيسر وسهولة. طيب ثم يقول الله سبحانه وتعالى فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
نعم.
ما معنى يا شيخ محمد؟
يذكر الله عز وجل في هذه الآية حكم المضطر وهو الذي بلغ حد الضرورة يعني حد الموت.
في مخمصة. هذه المخمصة
يعني مجاعة.
أيوة. وحاجة شديدة.
حاجة شديدة بحيث أنه لا يجد إلا هذا الذي حرمه الله عليه، ميتة أو لحم خنزير أو منخنقة أو موقوذة أو متردية أو نطيحة أو نحو ذلك. ففي هذه الحال أباح الله عز وجل له ورخص في أن يأكل، لكن بشرط، قال غير متجانف لإثم. متجانف لإثم يعني مائل،
متجاوز للحد،
أي أن يميل إلى الإثم، سواء مال إلى الإثم بأن رغب في هذا الشيء الذي حرمه الله عليه وهو راغب فيه مشتهل له، أو تجاوز الحد فيما أبيح له وتعدى. وقد ذكر الله عز وجل هذين المعنيين في الآيات الأخرى التي في سورة الأنعام وفي سورة البقرة وأيضا في سورة النحل ونحوها. قال قال فمن اضطر غير باغ
ولا
عاد. غير باغ في أكله،
يعني متجاوز، لا باغ، نعم،
أي باغ أي 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 مشتهن،
مشتهن،
نعم، نعم، لهذا الشيء وراغب فيه، وإنما يأكله لأنه ضرورة. وغير متعد ما أمر به أو ما أبيح له،
يعني يزيد يأكل بقدر عليه ما يسد به،
ما يسد به رمقه. ولذلك من أبيح له شيء للضرورة فإنه يباح بقدر الحاجة،
الضرورة تقدر بقدرها،
الضرورة تقدر بقدرها، وهذا من قواعد الشريعة المعروفة. نعم،
جميل. إذن هو معنى هذا فمن اضطر في مخمصة، يعني في حاجة. المخمصة هي المجاعة أو الحاجة التي تلجئه إلجاء إلى هذا المحرم، فلا جناح عليه أن يأكل، شريطة أن لا يكون أكله هذا مجاوز للحد المسموح به.
نعم.
طيب، غير متجانف، والجنف، الجنف هو الميل أليس كذلك؟
نعم،
الجنف والتجانف هو الميل إلى الشيء،
لكن الجنف والحنف كلاهما ميل. صحيح. أما الحنف فهو ميل إلى خير، أي نعم، والجنف ميل إلى شر. قال الله عز وجل فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. جنفا أي ميلا بالوصية إلى ما لا يحل له. والحنف مذكور في قول الله عز وجل إن إبراهيم كان أمة قانتا لله إيش؟
حنيفا،
أي نعم، حنيفا أي مائلا قصدا عن الشرك إلى التوحيد.
طيب، جميل. هذه الآية تحدثت عن المحرمات، حرمت عليكم الميتة
والدم، بقي الحكم يا أبي عبد الله.
نعم.
من اضطر ماذا له؟ قال فإن الله غفور رحيم، ولم يذكر الحكم،
ولم يذكر الحكم،
وإنما علقه باسم من أسماء الله. ما السبب يا أبي عبد الملك؟
طبعا دل على، طبعا الختم دل على الجواز،
الجواز، نعم،
أي نعم، فهذا دل على الجواز.
طيب،
وأيضا قال فإن الله غفور رحيم، لأن المسلم قد يعني إذا وجد هذا قد يتأفف من هذا أو يتشدد على نفسه، فأباح الله سبحانه وتعالى هذا وربطها بالمغفرة والرحمة، ليأكل المسلم قدر حاجته وهو مطمئن أن ما أكله حلال،
أي نعم،
فلا يستأثم نفسه في هذا.
أيوة.
وأهل السنة يقولون هذا من الأدلة على أن أسماء الله عز وجل تؤخذ منها صفات، يعني فإن المعنى كما ذكر أبو عبد الملك قال أكله. فإن الله قد غفر له ورحمه. أما المعتزلة فإنهم يقولون أسماء الله أعلام ما لها أي دلالات إلا أنها يراد منها العلمية فلا يؤخذ منها أوصاف. فنحن نقول لما علق الله الحكم بها دل على أن لها وصفا،
نعم،
وأن الله يغفر لعباده ويرحمهم، وإلا كيف يعلق الحكم بها؟ يعني لو قلت أنت يا عبد الرحمن خلاص خذ سيارتي لأني عبد الرحمن، وكل من بيتي لأني ها سلمان ولا صادح ولا صادق، ما يفهم هذا المعنى.
صح، ما يفهم هذا المعنى.
جميل. أيضا فيه مسألة أيضا قد ويترجع إلى النظر في، سبقا طرحناه كثيرا، النظر في موضوعات الآية.
أيوة.
الآن لم في البداية قال حرمت عليكم كذا وكذا وكذا وكذا، لو نظرنا في قوله اليوم أكملت لكم دينكم، كأنها أو اليوم أيس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم، اليوم أكملت لكم دينكم، كأنها جاءت معترضة بين
المحرمات،
المحرمات وبين المباح،
المباحات،
هذا المباح من المحرم. لأن لو قلنا الآن حرمت عليكم ميتة إلى أن قلنا ذلكم فسق، فمن اضطر في مخمصة غير مجانب
فلا يثم عليه،
نعم، لا يثم عليه، فيكون فيه اتصال. فهذا يعني يدعو إلى البحث عن سر وضع هذه الجملة
التي هي
قول اليوم أيس الذين كفروا من دينكم
واليوم أكملت لكم دينكم لماذا جاءت في هذا المكان بين الآية بالذات؟ يعني هو الآن ذكر المحرمات
وأيضا
ثم جاء بالآية ثم قال يسألونك ماذا أحل لهم. لماذا جاءت هذه الآية؟ والله فعلا هو سؤال جديد
بالعناية. وأيضا قول عمر أنه اليوم أكملت لكم دينكم يشعر بأن هذه القطعة من الآية قد نزلت مستقلة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ثم وضعت
في داخل الآية
في هذه الآية.
والله هو ليس قاطعا على كل حال.
أنا أقول يشعر لم أحكم به جزما لكنه يشعر.
طبعا هذه الجملة لما نزلت وقرأها النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة بكى أبو بكر.
نعم.
فتعجب الصحابة كيف يبكي أبو بكر من بشارة يبشر الله بها عباده فيقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لكن أبو بكر كان ينظر يعني بنور من الله عز وجل إلى ما وراء ذلك، فإنه إذا كمل الدين وتمت النعمة معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أدى ما عليه، إذن فلينتظر لقاء ربه. فقيل له ما يبكيك يا أبا بكر؟ فقال إذا تم شيء أو كما قيل إذا تم شيء بدا نقصه ترقب زوالا إذا قيل تم. فهو نظر إلى هذه القضية، وهذا من الفهم الذي يؤتيه الله عز وجل بعض عباده، وهو لون من التدبر العميق الذي ذكر الله عز وجل إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. نعم
رضي الله عنه. نعم. ثم يأتي الحديث الآن عن ما يقابل الآية الماضية. يعني الآية الماضية تحدث عن المحرمات وفصلت فيها فصلت.
نعم.
وهذا في القرآن الكريم كثيرا أن الله سبحانه وتعالى يفصل في المحرمات ويجمل في المباحات، لأن المباحات أكثر وهي الأصل. فيقول يسألونك ماذا أحل لهم.
ومن هنا نعرف يا أبا عبد الله يعني كمال هذه الشريعة، يعني تأتي إلى أحد الجانبين فتفصل فيه تفصيلا تاما بالغا وتدع الآخر لتعرف الأحكام، لأنها لو ذكرت هذا الجانب ففصلت فيه وهذا الجانب ففصلت فيه واستجدت مسائل على الناس فيقول نلحقها بهذه أو بهذه أو لها حكم لا نعلمه، فيقال لا، الذي فصله الله بين واضح جدا، إذا تلحق هذا الجديد الذي ليس فيه تفصيل وليس على منوال ذلك المفصل بذلك الذي وسع الله عز وجل فيه وأطلق حكمه.
جميل.
ولذلك عدد الله المحرمات ليبين
أن ما سواها
مباح وأنه حلال وأنه يجوز لنا أن نأخذ منه أو نرتع فيه. هذه قاعدة من قواعد الشريعة التي تبين عموم الشريعة.
نعم.
وصلاحيتها لكل زمان ولكل مكان. ولذلك يقول بعضهم كيف أن الشريعة استطاعت أن تستوعب الأحكام الكثيرة والجزئيات المختلفة المتجددة، ما هي طريقتها في ذلك؟ طريقتها هي هذه.
نعم.
تضع قواعد
والعموم
مفصلة في جانب والجانب الآخر تضع له قواعد عامة، فيكون الإنسان واضح جدا أين يلجئ أو يقع أو إيش يلحق المسألة المستجدة، هل هي بهذا المفصل أو بذلك العام المجمل.
نعم. نستأذنكم في فاصل قصير يا إخواني ثم نكمل حديثنا. فاصل قصير يا أيها المشاهدون ثم نواصل.
جوال تفسير يزودك بالمفيد من التفسير اللطائف القرآنية الفوائد العلمية أخبار الدراسات القرآنية غريب القرآن. أرسل الرقم 1 للرقم 800-202 SEC. مركز تفسير للدراسات القرآنية البوابة الإلكترونية. أنشأ مركز تفسير للدراسات القرآنية البوابة الإلكترونية لتكون شاملة لكل النوافذ العلمية تحت مظلة موقع واحد هو www.tafsir.net، وتضم البوابة تعريفا بمركز تفسير ومناشطه المتنوعة نافذة إخبارية قرآنية، نافذة المقالات والبحوث، نافذة المكتبة الإلكترونية والصوتية والفيديو، مركز تفسير، الريادة في تطوير الدراسات القرآنية.
مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون مرة أخرى، ولا زال حديثنا متصلا حول آيات سورة المائدة، وكنا تحدثنا عن قوله تعالى يسألونك ماذا أحل لهم. ويعني كما ذكرنا قبل الفاصل أن الله سبحانه وتعالى في آية التحليل هنا أجمل الكلام إجمالا، لاحظ أنه في الآية التي قبلها فصل كثير من الأصناف والاستثناءات واستدراكات، هنا قال يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات.
نعم.
وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. لاحظوا أنه أحل الطيبات على العموم.
نعم.
فقال قل أحل لكم الطيبات. وحتى الاستدراك هنا في قوله وما علمتم من الجوارح، يعني استثنى الله سبحانه وتعالى يعني ما يمكن أن نسميه كلاب الصيد.
نعم.
الجوارح المعلمة مثل الصقر الذي المعلم أو الكلب المعلم
أو الفهد المعلم،
أو الفهد المعلم، يعني أي حيوان من الحيوانات المفترسة الذي يعلمه صاحبه ويدربه على الصيد بطريقة لا تقتل الفريسة، وإنما يمسك له الفريسة حتى يقتلها صاحبها، أليس كذلك؟
بلى.
فلاحظوا أنه استدر يعني ذكر هذا الاستثناء فقط حتى يعني يخرج من قوله سبحانه وتعالى وما أكل السبع في الآية التي قبلها.
نعم، لها علاقة بقوله وما أكل السبع.
وما أكل السبع
لأن ما مستثنى منه.
أي بالضبط، يعني ما أكله السبع فقتله هذا خلاص حرام، لكن إذا كان هذا السبع معلم ويمسك لك الذبيحة أو الصيد بطريقة لا يقتلها فإنه يجوز لك أن تأكله. لولا هذا الاستثناء لكانت كفى قوله يسألونك ماذا أحل لكم قل أحل لكم الطيبات وانتهى القضية، ليس كذلك؟ لأنه قد قال في سورة الأعراف ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فدلت هذه الآية على أن كل الطيبات الأصل فيها
الحل
إلا ما يعني جاء الدليل بتحريمه ليعارض من العوارض أو غير ذلك. طيب، وما علمتم من الجوارح مكلبين، مكلبين مأخوذة من الكلب أليس كذلك؟
بلى.
يعني المكلب هو المدرب الذي يقوم بتدريب الكلاب على الصيد بطريقة معينة، يقال لهم مكلب أليس كذلك؟
إما أن يكون هذا المعنى أبا عبد الله، وإما أن يكون المعنى مكلبين أي مضرين
من الكلب،
تكلب الكلب يعني تدفعه إلى الصيد. يعني وصيد ما علمتم من الجوارح إذا أرسلتموها للصيد.
جميل.
ثم يأتي الحال بقوله تعلمونهن مما علمكم الله، أي هذه الكلاب أو هذه الجوارح إذا علمتموها مما علمكم الله فأصبحت إذا أرسلت تسترسل، وإذا زجرت تنزجر، وإذا أمسكت لا تأكل.
جميل.
فإنها بهذا يحل صيدها.
جميل.
أما إذا أكلت مما صادت فإنه لا يحل لكم أن تأكلوا مما صادت.
جميل.
إنما أكلت إنما صادت لنفسها.
إذا نقول أن المكلبين هنا مأخوذة من الكلب، مشتقة لأن أكثر ما يكون التأديب له كما يقول العلماء.
نعم.
وإلا فيدخل فيها الذين يعلمون
الصقور
والذين يعلمون غيرها من الفهد أو غيره.
نعم.
فيعتبر داخل، لكن المكلبين لأنها أكثر ما
تستخدم،
وأظن حتى اليوم أن أكثر ما يستخدم الكلاب، الكلاب الصيد
السلوقية
وغيرها. نعم.
وهي مما يعني مما استثنية من استخدام الكلاب.
أي نعم.
هو كلب حراسة
أو صيد
كلب الحرس.
نعم كلب. نعم. ولهذا ننبه أنه بدأت تنتشر عادة عند بعض الشباب
استحاب الكلاب.
وهذا محرم
وينقص من أجل الإنسان في كل يوم قنطار أو قيراط. نعم.
هناك كتاب قيم حقيقة قرأته يتكلم عن كيفية يعني معالجة هذه الكلاب، كلاب الصيد. وطريقة التعامل معها.
فيها كتب للمتقدمين.
البيزرة.
أي نعم البيزرة.
نعم. هو المتقدم أحد المتقدمين. كتاب بعنوان البيزرة. أنا استغربت وش البيزرة. اشتريت الكتاب قديما. فلما قرأته فإذا به تعليم الباز مأخوذ من الباز اللي هو الصقر. تعليمه وكيف تداويه وكيف تعالجه وكيف تعرف مرضه وكيف.
وفي كنت تتوقع إيش يكون كتاب؟
والله ما استغربت وش معنى البيزرة. وهو من على كل حال من إصدار المجمع اللغة الدمشقي.
دمشق نعم.
وأنا أحب كتبهم فاشتريته. كان تحقيق محمد كرد علي رحمه. لكن ما وش البيزرة. فلما قرأته فوجدت في هذا الباب يعني معني ما أهتم به أنا ولم يعني أدرب كلب صيد في حياتي ولا صقر. لكن الشاهد أن مكلبين هنا يدخل فيها الجوارح. لذلك قال وما علمتم من الجوارح.
نعم.
والجوارح هي يعني
ما يجرح.
ما يجرح يعني. أيه. يدخل فيها الصقر ويدخل فيها الكلب.
أنا قلت لعله يعني العنوان يعني كان في ذهنك لو شيء آخر.
لا أبدا ما فهمت البيزرة حتى. لكن طبعا لما قرأت أول المقدمة فهمت أنها كانت.
أنا أذكر مرة طلبت تصوير بحث كان صدر في مجلة. لكن المشكلة أن الذي كتب العنوان قدم حرف على حرف. هو كذا في التسفير.
تسفير الكتب.
أيوة. وهو الذي وضع الذا كتب التفسير.
أوه.
فلما طلبته فرحا به العنوان زي كذا وصول تفسير واللي عالم متقدم ففرحت به لما وصل. فلما فتحت أبحث عن تفسير ما وجدت.
صح كل
شيء. كيف تقطع الورق وكيف تقطع القلامة
التسفير
التسفير من الأسفار.
أيه.
يعني من صناعة الكتب.
أيه.
والمحبرة والحبر وكيف صنع الحبر وإذا زاد الماء ماذا يفعل. قلت يلا
جميل. طيب دعونا نذكر فائدة ذكرها ابن القيم في قوله وما علمتم من الجوارح. أن الله سبحانه وتعالى يعني جعل صيد الكلب المعلم حلالا.
نعم.
بفضل العلم.
بفضل العلم نعم.
فهذا من فضل العلم.
يعني الكلب المعلم عندهم العلم أفضل ما عند.
نعم الكلب المعلم صيده جائز. الكلب اللي ما هو معلم لأمي يعني.
نعم.
صح التعبير.
صيده لا.
صيده لا يجوز. لا يجوز. ولذلك الله قال.
ولو لم يأكل من الصيد. نعم.
ولذلك قال فكلوا مما أمسكنا عليكم. ولم يقل فكلوا مما قتلنا لكم. صح ولا لا؟
نعم.
وإنما هو غاية ما يصنعه هذا الصيد أن يمسك.
نعم.
نعم. وإذا أمسكنا عليكم معنى إذا أمسكنا لهن.
أي نعم.
فلا يدخل.
يعني ما لم يأكل منه.
نعم.
جميل.
فهنا عندنا أمران. لو أنك أرسلت كلبك المعلم فأمسك الصيد ومات ذلك الصيد وهو بيده. وهو معه. فإن إمساكه هذا إذا كان لم يأكل منه حلال لك بشرط أن تكون عندما أرسلته
سميت.
أيوة
أحسنت جميل.
نعم.
طيب
كما في حديث عدي بن حاتم
إذا أمسك فأكل حتى أي نعم فأكل فوجدته وقد أكل منه فلا تأكل.
أيوة.
لأنه إنما أمسك على نفسه. طيب إذا وجدته قد أمسك فأكل وفيه حياة
تذكيه
دخل أي نعم. أيوة. دخل في الآية الأولى
إلا ما
ذكيته حل لك وإن لم تذكيه لم يحل لك لأنه إنما أمسك على نفسه.
أيوة. نعم. جميل الله. جميل سبحان الله. شوف يعني هذه
التفاصيل. هل يتصور أهل الصيد اليوم يعرفون هذه التفاصيل؟
والله يتصور أنهم يعرفونها. يعني أنا مرة استمعت إلى لقاء إذاعي مع أحد الصيادين فذهلت والله من تفاصيل كثيرة يذكرها وتفاصيل يذكرها فنية يعني في تدريب الكلب وفي طريقته وفي لكني ما أدري عن الأحكام الشرعية هل هو يدرك
مع أنها قليلة
مثل هذه. نعم ليست كثيرة. نعم. لكنك تعجب يعني سبحان الله يعني الكلب كيف يعني يرسل فيصيد لك ولا يأكل لكن قد يأكل هو فيحرم.
نعم.
طيب لكن في قوله يعني وما علمتم من الجوارح مكلبين هل يفهم منها أن غير الجوارح
بس لكن هل يتصور أن في شيء يصاد به غير هذه الجوارح؟ يعني ما في أحد مثلا بيصيد مثلا بطاووس. الطاووس ما يصيد.
لا اللي يذكر هو الصيد بالسهام والبنادق وغيرها. والصحيح أن ما خرق من هذه الآلات فإنه جائز. وقد اختلف الناس في البندقية أول ما خرجت هل هي تقتل بعرضها وإلا بخرقها. فكان الناس يظنون أن تقتل بالعرض فتكون المقتول وقيدا
وقيدا
يعني. نعم. ثم بان لهم لا أن هذا ليس كذلك، فأجمع الناس بعدها على حل الصيد بالبندقية. أنا لا أعرف خلافا في هذا الباب إلا فيما في أول الأمر.
أيه.
يعني قرأت الشوكاني رحمه الله كان هذا الأمر في
قديم
نعم، أنه اختلف فيه وأن بعض العلماء يحرمه، ثم لا نكاد نرى هذا الخلاف.
لكن هذه فعلا ملفت للنظر، يعني الآن لو أطلقت النار على غزال مثلا فوقعت الرصاصة في قلبه فهل يحل أكله؟
نعم.
طيب لماذا يا أخي وأنت لابد أنك تذبحه ويسيل دمه؟
أيوة، هنا جاء قوله عز وجل وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. الصيد بالسهام والبنادق
يقاس على الكلب.
أي نعم، يؤخذ من هذا.
آه.
وكذلك نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
جميل.
وهذا يخرج أيضا من الدم المسفوح.
أي نعم
جميل. فإذا هذا هو يعني فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، أنه شرط لأكل لحم أو لأكل صيد الكلب المعلم.
نعم.
أنه لابد أن يذكر اسم الله عليه عند إطلاقه. واتقوا الله إن الله سريع الحساب. ختم الله سبحانه وتعالى هذه الآية بهذه الصفة، إن الله سريع الحساب، للفت النظر أن ما أحله الله سبحانه وتعالى وأن ما وسع الله سبحانه وتعالى عليك إلا أنك بالرغم من ذلك محاسب، فلا يدعوك هذا إلى الإسراف
أي.
وإلى البطر في هذه الطيبات التي أحلها الله لك. ثم يأتي آية أخرى أيضا التي بعدها فيقول الله اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وكأنه بهذه الآية يريد أن يدخل في الحديث عن أهل الكتاب.
لكن قبل هذا بس في لفتة جميلة جدا كاللفتة التي ذكرتها عن القيم رحمه الله، قال تعلمونهن مما علمكم الله. قد يصيب الإنسان الزهو في أنه يستطيع يعلم هذا الكلب الأعجم فيتعلم شيئا لم يخلق عليه وليس في الأصل يعني مما يتأهل له، لكن البشر يعني بما أتاهم الله سبحانه وتعالى من العلم يقدرون على ذلك. من الذي علم هؤلاء؟
الله.
فهذا يردك إلى أنك تعلم أن مرد العلم كله
لله
سبحانه وتعالى.
جميل.
ولهذا موسى عليه الصلاة والسلام
هل أتبعك؟
نعم لا قبل لما يعني سبب الرحلة قلناه لما سئل من أعلم أهل الأرض لم يرد العلم الله يقول الله أعلم
أي.
فقال أنا
فعتب الله عليه
فأرسله
إليه.
نعم
جميل. طيب الآية التي بعدها التي اليوم أحل لكم الطيبات أعاد الكلام
اليوم نعم.
في قوله سبحانه وتعالى قل أحل لكم الطيبات
نعم
ثم عاد أيضا فقال اليوم أحل لكم الطيبات
ليعطف عليه وطعام الذين
جميل. وأيضا بعض المفسرين قال أنه تكرار للمنة حتى نعم. يعلم الناس منة الله سبحانه وتعالى عليهم. لاحظوا الآن أننا لا يمكن للمسلم أن يدرك هذه المنة إلا إذا شاف حال الأمم السابقة. يعني الآن عندما ترى أن بني إسرائيل قد حرم عليهم الكثير من الطعام بسبب معاصيهم وذنوبهم أليس كذلك؟
نعم.
في قوله سبحانه وتعالى في الآية التي مرت معنا في سورة النساء فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه إلى آخره. فلكن هذه الأمة قد أحل الله لها الطيبات وأباح لها المأكولات، فهذه لا شك أن الفرق كبير بيننا وبينهم. يعني لاحظ الآن وأنت تأكل أنك تعاني معاناة شديدة حتى تصل للشيء الذي يجوز لك أن تأكله. حتى في الذبيحة نفسها الله حرم عليهم أشياء كثيرة وأحل لهم أشياء، فنحن الحمد لله يعني لم يحرم علينا إلا الخبائث
إلا الدم المسفوح.
في
قوله وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، طبعا أوتوا الكتاب هنا يشمل اليهود
والنصارى. وكان هذا مدخل الحديث عنهم، سيأتي الحديث عنهم الآن.
نعم.
لكن من باب الفائدة الآن الله سبحانه وتعالى وهو ينزل شرعه في كتابه يتكلم عن أهل الكتاب عن النصارى وهم أهل تحريف.
نعم.
يعني بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لم يأمرنا بالتحرز
من طعامه
إلا إذا وقع عندنا قرينة
تقوي
أن أكلهم فيه إشكال. وإلا في الأصل هو الحل. طبعا اليوم ومشكلات ذكرناها قبل في حلقات سابقة أحدثت عند بعض المسلمين أن يتوقف في
طعام أهل الكتاب
النصارى بالذات. إن طعام النصارى بالذات لكثرة استخدامهم الخنزير وإلى آخره
والخمر
والخمر. لكن إذا لم يتيقن الإنسان فإنه لا يسأل، إنه ولم يطلب الله سبحانه وتعالى من العبد أن يسأل. بعض الناس يتحرز ويرى أن هذا من الورع، لا يمكن يكون من الورع، لو كان من الورع لأشار إليه الله سبحانه وتعالى.
أيوة.
فالسؤال ليس ورعا، بمعنى أنه والله جاءنا جبن من جبن هنغاري، جبن ألماني، جبن، هل أنت مطالب تسأل من ما صنع الجبن؟
إذا كان ثبت لك أنه من النصارى،
من النصارى جاء،
ما عندك مشكلة.
الأصل أنه ليس هناك مشكلة، أنا أقصد أنه قد يكون هناك نوع من تشديد على في بعض والتنطع. لكن لو ذكر لك مثل ما ذكر صاحبنا ذكرناه قبل، اللي حق أنت ذكر لك هو ولا ذكر لك؟
أيوة.
الشوكولاتة اللي قالنا
لا شيء
الأسبوع الماضي هذا الكلام. نعم.
أي نعم، نقول هذا يعني وقع عنده إشكال في هذا الأكل فيتوقف فيه. هنا يأتي الورع، الورع يأتي هنا أنه علم أن في هذا المنتج مشكلة
بالذات، يعني
بالذات،
وإلا بالأصل أن أطعمة هؤلاء
نعم
أنها حلال يعني.
نعم.
ومثله الآن لو رأيت النصراني يذبح ذبيحة فيهلها باسم المسيح لم تحل لك، لأنك رأيته وهو يهلها باسم المسيح. لكن لو جيء لك بذبيحة النصراني وقدمت لك وأنت لا تعلم كيف ذبحها،
ما
فلك أن تأكل ولا شيء عليك، لأن الأصل هو الحل وليس الأصل هو الاجتناب حتى تتقي.
فإن امتنع فهل يقال أنها آثم؟ يعني واحد جاء له بطعام النصراني وقال والله أنا لا أستطيع أن أكل،
إن كان يكرهه فقط لذات نفسه
أيوة.
أنا أقول لا شيء عليك، نعم. أما إن كان يتدين لله عز وجل
أيوة.
برد رخصة الله
أحسن
وإكرامه جميل. لعباده ورحمته بهم، فهذا لا شك أنه مذموم. نعم. نعم
جميل. طيب وفي قولي هنا وطعامكم حل لهم،
نعم،
يعني الآن نحن فهمنا الآن أن طعام أهل الكتاب حل لنا.
طبعا إيش المقصود بالطعام هنا؟
وطعامكم حل لهم،
المقصود به ذبائحهم،
ذبائحهم
لأن غير الذبائح أصلا لا إشكال فيها سواء من أهل الكتاب أو من غيرهم.
مثل ماذا؟ مثل
جاءك خس من
أيوة.
اليابان
ما عندك مشكلة،
ولا برتقال من الصين ما عندك مشكلة أصلا، ولا وليس هذا محل إشكال.
لا،
المقصود بالطعام هنا نوع معين وهو الذبائح. نعم.
وما ينتج عنها.
نعم.
نعم
جميل. وهذا الذي سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم،
صحيح،
يعني هو كان يسأل عن هذا،
لأن في مخالطة بينهم.
نعم نعم، لأننا نأتي قوما أهل الكتاب،
قد يقول قائل
لنا جيران من أهل نعم. الكتاب وهكذا يعني.
نعم.
طيب قال وطعامكم حل لهم.
نعم.
هل هذا يعني الآن كان هذا الجزء من الآية
نعم.
يستفيد منه هم النصارى واليهود،
نعم،
يستفيدون من هذا الجزء، يعني كونهم يقال لهم ترى طعام المسلمين حل لكم أيها النصارى واليهود؟
لا، ليس هذا فقط،
ها،
بل أيضا لك أنت أن ليس من شرعك أن تمنع إطعام
أيوة
النصراني واليهود.
نعم.
يعني قالت وطعامكم يعني ذبيحتكم أن تذبح ذبيحة للنصراني واليهودي أو أن تعطيه حل لك، وإلا هو لا لقد لا يكون لا. عنده
يسأل عن إيه؟ رأي
إيه؟
شرعي في
نعم.
هذا
هو ليس الشرع له، هو الشرع لك أنت.
طيب لماذا لا ينظر إليه دكتور مساعد من زاوية أخرى؟ يعني طيب. مثلا أن يقال أن الله سبحانه وتعالى حتى في هذا الجزء من التشريع التفت إلى أو أجاب على سؤال الكتابي، كان الكتابي سأل طيب وأنا هل يجوز لي أني أكل أكل المسلم؟ فقيل له نعم وطعامكم حل لهم. أقول أنا أقول لماذا لا يمكن أنه يقال هذا؟ ولا أنت ترد هذا يا شيخ مساعد؟
والله لا، أنا لا أرده، لكن ما أدري يعني كأن المعنى
بعيد.
لا لا، لن يطلب اليهودي أو النصراني أن يسأل عني عن ديني أو أيوه. يسأل عن ديني، هو هذا من ديني أنا لي أنا،
صحيح،
فهو ليس له شأن بهذا.
أيوة.
إنما شأنه أن يسأل عن ذلك في دينه، هو هل تجيزون لنا يا أحبارنا وربانا
جميل.
أن نأكل أكل المسلمين؟ فلما ذكره كان الله سبحانه قال أيضا ليس عليكم جناح
أن تعطوهم،
أن تطعموهم وتعطوهم مما عندكم من الطعام،
وطعامكم حل لهم.
أيوة.
جميل. يعني كأنه قد يقول قائل أنني قد آثم عندما أعطي يهودي أيوة. أو نصراني من طعامي،
نعم.
لا فيقال لا ليس عليك إثم، بالعكس وطعامكم حل لهم، أي تعطوهم أيضا
سواء بعتموهم أو أهديتم لهم أو أنكم دعوتموهم إلى بيوتكم فأطعمتموهم من طعامكم. هذه ترى مهمة يا إخوان.
جميل.
لعلنا على
انتهى وقت هذا اللقاء، لعلنا نكمل الحديث عن هذه ما حله الله سبحانه وتعالى للمؤمنين من الأطعمة ومن غيرها في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. نراكم على خير أيها الأخوة المشاهدون في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر